الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. دي آخر شيء ولا في أعلى من كده؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الآية الثانية قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا، فنحن نخلص له. ثم استقاموا على ذلك أي على قولهم ربنا الله، فقاموا بشريعة الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذين الوصفين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك: ألا تخافوا ولا تحزنوا.
فقولهم ربنا الله، فقولهم ربنا الله، هذا إيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان به ربا، الإيمان به إلها، فيجب توحيده سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإن الذين قالوا ربنا الله قولا واعتقادا وعملا بذلك فلا يخرجون عن التوحيد، وإنما يقولون به ويعتقدونه، فإن التوحيد هو أساس قبول الأعمال. فإذا لم يكن توحيد مع الأعمال فإن العمل لا يقبل، لا بد من التوحيد، التوحيد أولا. فقولهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا جمع بين هذا وبين تطبيق ذلك بالعمل، وهو الاستقامة. فقالوا ربنا الله إشارة إلى التوحيد، ربنا الله التوحيد بجميع أنواعه وأقسامه، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا أولا. ما عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. ثم طبقوا ذلك ووافقوه بماذا؟ وافقوه بالعمل، وافقوه بالعمل. فإن الإيمان قول وعمل، هذا القول والعمل يقومون بالفرائض وما يجب عليه. فمن لم يعمل قط مع القدرة على ذلك والعلم بذلك، مع القدرة على ذلك والعلم بذلك، فإنه لا يكون مؤمنا، لأن الإيمان قول وعمل. وهذا يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله في الصحيح، لما قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم تساوي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولهذا التصديق في الشريعة أعم من تصديق القلب فقط. التصديق يكون بالقلب ويكون التصديق بالعمل، فمن لم يصدق بعمله كان كذبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. الفرج يصدق، فهذا يدل على أن العمل إنما هو تطبيق وتصديق للقول. فمن قال ولم من صدق بقلبه ولم يصدق بعمله كان كاذبا، كان كاذبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا التطبيق، هذا تصديق ما في القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمن صدق بقلبه وكان موقنا بقلبه حقا فإن ذلك أصدقه ماذا؟ أصدقه العمل. فعلق الله الفلاح والنجاح والفوز على ماذا؟ على القول والعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. يبقى هذا قول يصدقه ماذا؟ يصدقه عمل. ولهذا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، هذا هو التصديق. فإذا رأيت أهل العلم يقول إيمان تصديق، لا تظن أن هذا تصديق ماذا؟ تصديق مجرد، مجرد يصدق بقلبه ولا يعمل بجوارحه مع القدرة على ذلك والعلم، لا، إنما التصديق الشرعي، تصديق الشرعي وهو الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
قال: تتنزل عليهم الملائكة ملكا بعد ملك ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني أن الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوف ولا سيما عند الموت، يقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما تستقبلون من أموركم ولا تحزنوا على ما مضى من أموركم وأبشروا بالجنة التي
لا تخافوا على ما تقبلون، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، فمن خاف في الدنيا أمنه سبحانه وتعالى في الآخرة. فيا أيها الصالح لا تخف في إقبالك على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجزيك خير، هذه واحد. ولا هو يحزن على ما مضى، لأنه أيضا يخلف الله عز وجل على أهله خيرا ويخلفه في أهله وولده. نعم.
قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، والبشرى هي الإخبار بما يسر، ولا شك أن الإنسان يسره أن يكون من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وأبشروا بالجنة التي
وقد تستعمل، يقول هنا والبشرى هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل البشرى من باب التوبيخ والتبكيت فيما ضد ذلك. قال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، بشر المنافقين، هذا على خلاف الأصل. فالبشرى تستعمل في هذا، تستعمل في ماذا؟ فيما يصر، ولكنها قد تستعمل في ضد ذلك من باب التوبيخ والتبكيت وكذا. مثل الثناء، مثل الثناء الأصل في أنه يستعمل في الخير وفيما يمدح به الإنسان، لكن قد يستعمل في ضد ذلك أيضا من هذا الباب. ولهذا قال، جاء في الحديث الصحيح لما مر على الصحابة جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فمرت أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. يبقى أثنوا عليها خيرا، أثنوا عليها شرا. كذلك البشرى، بشر المؤمنين، بشر المنافقين. نعم. يكون في الحالين، البشرى تستعمل فيما يسر، وقد تستعمل فيما عدا ذلك من باب التوبيخ والتبكيت. نعم.
قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن كل من قال ربي الله واستقام على دين الله فإنه من أهل الجنة. ويقولون لهم أيضا: نحن أولياؤكم في الحال.
أهل الجنة نوعا ولا عينا؟ نوعا. نقول: من استقام على دين الله وقال ربي الله فإنه من أهل الجنة. من استقام عليك فنقول إنه من أهل الجنة، لكن لا نعين واحدا. مثل ما نقول في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فنقول كل من آمن وكان تقيا فإنه من أهل الجنة، لكن هل نعين أحدا؟ لا نعين أحدا بعين، لا نعين إلا بنص. حتى الصحابة سبحان الله ما نعينهم إلا من عينه النص. أما إذا ما عينه النص فإننا لا نعينهم. لكن وإن كنا نقول الصحابة في الجنة إن شاء الله، لكن ما نعين أحدا إلا من عينه النص، كأهل بدر وكأهل بيعة رضوان وكالعشرة المبشرين وغير ذلك مما ثبت النص بتعيينه. أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل الإجماع على ذلك أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن هل نشهد لعيانين بأنهم من الجنة؟ لا نشهد لعيانين بأنهم من الجنة. نعم.
قال: ويقولون لهم أيضا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا.
وهذا يدل، خلي أحمد يقرأ، أنا رفعتها خالصة. طيب تعال أعملها. فالملائكة توالي الذين آمنوا، والذين آمنوا بينهم وبين الملائكة موالاة، فهذا هو الصلاح، هذا هو الصلاح الذي يكون بين الذي يستوجب الموالاة. ولهذا فالملائكة تدعو الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، تدعو الله عز وجل للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا تبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فالملائكة تدعو لهم بما بينهم من الموالاة، فالملائكة تتولى الذين آمنوا، وأما الذين كفروا فإن الملائكة لا تتولاهم، فالمؤمنون يتولاهم الملائكة. نعم.
قال: فالملائكة أولياء للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الحياة الدنيا، تسددهم وتساعدهم وتعينهم، وكذلك في الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فيبشروهم بالخير في مقام الخوف والشدة. قال الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، وذلك في نعيم الجنة، لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون، بل لهم فوق ذلك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنونه، نزلا من غفور رحيم، يعني أن الجنة نزل لهم وضيافة من غفور رحيم، غفور غفر لهم سيئاتهم، رحيم بهم رفع لهم درجاتهم، رفع لهم درجاتهم، هذا جزاء الذين رفع لهم درجاتهم، هذا جزاء الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون. وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله، بأن يكون الإنسان ثابتا لا يزيد ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. فأما من غلا في دين الله أو جفى عنه أو بدل، فإنه لم يكن مستقيما على شريعة الله عز وجل.
وذلك لأن الاستقامة هي لزوم الصراط، الاستقامة تستقيم على الأمر، هذا لزوم الصراط. ولهذا أمر الله عز وجل بالاستقامة: استقم، فاستقم كما أمرت، هذا حد الاستقامة، فاستقم كما أمرت. فمتى يحقق الإنسان الاستقامة؟ إذا حقق الأمر ووافق الأوامر واجتنب النواهي، فحينئذ يكون على الاستقامة. إذا ابتعد عن الأمر كان منحرفا ذات اليمين أو ذات الشمال. والانحراف في دين الله عز وجل إنما يرجع إلى أمرين عظيمين: إما انحراف بغلو، وإما انحراف بجفاء. فدين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، فغالب الانحراف أو أساس الانحراف أو الذي يجمع الانحراف إما غلو وإما جفاء. والغلو مجاوزة الحد في المأمور به، والجفاء التقصير عن الحد المأمور به. فمن قصر فلم يقم هذا عنده جفاء بالأمر. طيب، ومن تجاوز الحد في الأمر فإن هذا غلو، فإن هذا غلو. يبقى الغلو ضد الجفاء، فالغلو مجاوزة الحد، والتقصير والجفاء تقصير عن الحد. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي وبين الجافي، فالوسط هو الاستقامة. والله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط في بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. والوسط العدل، الخيار الذي يقوم على الاستقامة، هذه الاستقامة، فهي لزوم الصراط المستقيم. ولهذا قال عمر رحمه الله تعالى في تعريف الاستقامة: أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، ولا تروغ عنه روغان الثعلب، تلف وتدور، تمكر، لست بواضح. الإنسان ينبغي أن يكون واضحا حتى ولو عنده استشكال. إيه الاستشكال يعني؟ استشكل، استشكل، قل يجوز الخروج على الحاكم الظن، أنا قرأت العلماء يجوز، وقد قال العالم الفلاني كذا والعالم الفلاني كذا، وأنت رجل صادق ما وصلك إلا هذا، استشكل. خايف ليه؟ تريد أن تمشي مع الموجة، كانت الموجة الخروج مشيت معه، إن كانت الموجة ولك مصلحة مع الذين يقولون بعدم الخروج تقول معهم وتسكت. هذا لا يحمد في الإنسان ولا يمدح فيه. لكن لو الإنسان عنده استشكال يستفسر، يستشكل، استشكل، ما في مشكلة. عائشة رضي الله عنها استشكلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب عذب أو يهلك. فقالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إليه مسرورا، في حساب يسير وينقلب صاحب إليه مسرورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ليس الحساب، وإنما ذاك العرض، ليس الحساب. فهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نقش الحساب عذب أو قال يهلك. فالشاهد من هذا أن الإنسان يستشكل ويستفسر حتى إذا بان له الأمر استقام على الجادة، استقام على الجادة. أما أنه يروغ روغان الثعلب فيلف ويدور ولا يكون له وجه واضح، إنما يقول إمعة، إن صار الناس في طريق كان معه ما يخالفهم، ما يحب أن يخالف أبدا ولا يخرج عن الأمر القائم، هذا ليس من الصادقين، وهذا لا يرجى خير. ولذا ترى بعض الناس، الناس أقسام، هناك من هو عنده صلافة وقسوة وشدة ما يقبل، وعنده إعراض وعناد، وهناك من عنده روغان يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهناك من هو سهل يكون قابلا لكل شبهة تلقى عليه. شوف لو شم رائحة الشبهة لا تراه بعد ذلك، شمها قلبه ضعيف جدا، أول ما ترد الشبهة عليه، لو أنك تعلمه 10 سنوات على السنة وتربيه وتنقل له إجماعات، وما إن يأتيه فقط مقطع أو نقل واحد كأنه ما سمع سنة، فيكون الهدم ليه أسرع من البناء. الهدم في كلمة والبناء في سنين، واللي تدنيه في سنين ينهدم في كلمة. وهذا حاصل بعض الناس كده، عنده ضعف قلبه كالإسفنجة تقبل أي شيء. هذا مشكلة، هذا اللي ما عنده مناعة، هذا يا أخوان بنعمل إيه فيه؟ ها؟ يعني في الصيف تخاف عليه، في الصيف تخاف عليه إنه يأتيه الإنفلونزا وكذا، ما عنده مناعة أصلا ولا تحوطه ولا آخره، لكن عنده قوة واللي تربى في هذه بيئات التحمل وكذا، هذا يتحمل ما لا يتحمله ماذا؟ ما لا يتحمله غيره. وهناك من الناس من هو صاحب قوة وحزم وينظر ويحرص على ما ينفعه، فإن وجد الحق قبله ولا يعارض بمعارض، لا شيخ ولا جماعة ولا أب ولا أم، متى ما ضر له الحق سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا قد تراه بعيدا عن امتثال الأمر في بعض الأمور، السبب لم يبلغه الحكم الشرعي، لكن إذا بلغه سمعنا وأطعنا، يرفع يده لو بلغه الحكم الشرعي. فالناس على هذه الأقسام، فهناك المعاند والمعارض اللي ما يقبل منك عنده كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر ليس هو احتقار الناس فقط يا أخوان والتعالى عليهم، كما هو ظاهر مقدم في مفهوم الكبر عند كثير من الناس، هناك نوع من الكبر آخر أخطر من التعالي على الناس، التعالي على الحق هذا أخطر من التعالي على الناس، التعالي على الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق، تعطيه المعلومة ما يقبلها، عنده كبر، خصوصا إذا اجتمع مع الكبر الحقد، يعني ممكن يقبل ممن يحب، ممكن يقبل من شيخه، ممكن يقبل، لكن لو جاء أفضل مما يأتي من هذا ما يقبل، يثني على حبة حزبه ويرد جبل خصمه، عنده كبر. فالتعالي على الحق والاستجابة هذا من أخطر أنواع الكبر، من أخطر أنواع الكبر. ثم الكبر على الناس والتعالي على الناس وغمط الناس احتقار الناس، يبقى الكبر كبران، كبر عن قبول الحق وكبر عن التواضع للناس، مع أن هؤلاء المتكبرين في الدنيا مذمومون محتقرون عند أهل الإيمان، وفي الآخرة يحشرون كأمثال الذر النمل، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذه أصناف الناس. يبقى إذن في من عند الصلافة قوة وقسوة يرد الحق ولا يقبل، وفيه من هو الضد ضعيف يتشرب أي شبهة وأي قول مخالف، ولو تربع الحق سنوات فده محتاج شيخ يلازمه 24 ساعة ما يترك لنفسه حتى لا تصل إليه شبهة، وإذا وصلت لا تستقر، ده لو ترك أسبوع الله أعلم بحال، الله أعلم بحال. وده كثير تعرفونهم، يعني قد يكون على السنة زمانا ثم يترك، يترك لماذا؟ عنده شبهة، سمع قولا، واحد ضحك عليه بشيء بنقل، خلاص راح كل شيء. بل ربما هذا قد يترك ليس لشبهة بل لموقف، لموقف ممكن بعض الإخوة قد اشتد معه شوية ولا شيء، أو الشيخ قد لا يجيب له سؤالا، خلاص راحت الدنيا، خلاص انتهت، الشيخ ما كل شيء راح، خلاص لا درس، مش مشكلة بقى، ولا منهج عشان خاطر الشيخ، ولا منهج عشان خاطر الإخوة، ولا منهج. طب ذنب المنهج ايه؟ منهج انت بينك وبين منهج خصومة، طب انت بينك وبين الشيخ خصومة، خلاص. لكن ايه علاقة المنهج عشان خاطر الشيخ، عشان خاطر الإخوة؟ يبقى خلاص الطريق هذا يترك كله، ولا هذا يخشى على هذا الصنف، مو بقى الصنف اللي هو صاحب ضلته الحكمة، ضلته الحق، خلاص الشيخ يمسكه ويرميه بره يجي له تاني، الشيخ كله كذا يجي تاني، خلاص نحى، نحى أي شيء سوى شيء واحد فقط، هو الحكمة، هو الهداية، هو الاستقامة، هو لزوم الأمر، بس هذا هو. لكن موقف مع أخ، موقف مع شيخ، موقف مع ما أدري إيه، حصل له ظروف مادية شوية، سمع شبه، هذا كله من الضعف الذي لا ينبغي ليكون إنسان عليه، ينبغي ليكون إنسان قويا، ولا يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن، إن أساء الناس أساء، لا ينبغي هذا، بل ينبغي يكون له اختيار، وينبغي أن يكون له إرادة، وينبغي أن يكون له حزم، وينبغي أن يكون له قوة. قل لشيخك ألم تعلمنا كيت وكيت؟ طب الآن هذا أليس هذا يخالف؟ إما نعم وإما أن يكون هذا من فهمك أنه يخالف وليس يخالف. لكن المهم جزاك الله خير، جزاك الله خير. إنما في ناس تبصم، أنا ما أدري، في ناس حسب الشيخ ما يخدم ما يخدم. اليوم الشيخ على منهج معاه، غدا غير معاه، ولا حتى يستفسرون. مدح من كان يذم وذم من كان يمدح، أنكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، والطالب جالس ولا حتى استفسار حتى، يعني لما وكيف. لا، هذا طالب ليس على الجادة، لأنه المفترض يراجع شيخه. لما هل توافر في هذا الشرط؟ نحن قد تعلمنا كذا وكذا، أليس هذا قول الأئمة؟ أليس هذا كذا؟ بحيث يكون الإنسان منتفعا، لأنه ممكن الإنسان يكون غير فاهم، يظن أن هذا الأمر فيه خلاف وليس بخلاف، أو هذا الأمر فيه مخالفة لما قال الشيخ وليس كذلك، بل له هذا له مناط وهذا له مناط. طيب يجلي لك ذلك ماذا؟ قوتك في دينك، حرصك على ما ينفعك. ومن الناس من يكون له الوجهان، وجه مع السنة وجه مع البدعة. أخطر الأصناف أمثل هؤلاء، من كان على الضلالة واضح ويحارب الحق فرغنا منه، لأنه لا يلتبس أمره على الناس. ومن كان على الحق واضح فرغنا منه، لأن منهجه واضح. أخطر الأصناف من يا إخوان؟ الذي يروغ روغان الثعلب، كل من يلقاه أهلا شيخنا شيخنا قبل رأسه، الخارجي والسني، المبتدع والمستقيم، أشيخنا تبارك يا سلام ربنا يبارك فيه، احنا نوصلهم تبارك في الشيخ فلان والآن. لا، ما شيخ سنة الحمد لله، عندي سبب شيخ سنة، لا تتدخلوا، لا تدخلوا في هذه الأشياء. ألا كيف ما شيخ سنة وهذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا؟ يعني أنت قولك خارج القولين أصلا، هذا يبدع هذا وهذا يبدع ذاك، أين لزوم الحق؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يا هذا ظالم يا هذا ظالم، يا هذا مظلوم يا هذا مظلوم. حدد موقفك، حدد موقفك. يكون أهل السنة والأشعرة مشايخنا؟ يكون أهل السنة والصوفية مشايخنا؟ شيخك شيخ واحد بس، شيخ السنة، من هو؟ والله ما أدري شيخ، احنا مش مشغولين بالحاجات دي، خلونا احنا نصلي ونقرأ قرآن وسبوا شيخ. احنا اصل اكثر الفتن تكون بسبب الطلاب، الفتن دي احدثها الطلاب. والله الشيخ اللي يركبه طلابه خلاص لا له منا الا نفسه. يعني ايه اكثرها الطلاب؟ يعني الطالب يجي يبلغ الشيخ على طول يبصم ورا الطالب، يبقى هذا ما هو بشيخ، هذا مؤهلات الشيخ. لا، اليقظة، ما يكون شيخا مغفلا، اليقظة. ولو نقل له الطالب عن خصمه ما تورط في الرد على الخصم دون أن تثبت، تثبت أولا، قد يكون الطالب فهم فهما غير صحيح حتى لو مع الخصم، لابد أن يكون الشيخ يقظا. الشيخ شيخ والشيخ طبيب، حتى إذا جاء الطبيب يستفتي ويضحك عليه لابد يكون يقظ. الشيخ نجار، الشيخ سباك، الشيخ كهربائي، الشيخ سواء، الشيخ فلاح، الشيخ ضابط شرطة، الشيخ رئيس جمهورية، الشيخ كل شيء. إنما شيخ مغفل يسحب، هذا يضر أكثر مما ينفع، هذا يضر أكثر مما ينفع. لكن لابد أن يكون الشيخ يقظا. ولهذا قال مالك لا يطلب العلم عن أربعة، ذكر منهم المغفل. ومن نوع الغفلة، غفلة في علم يدخل عليه في كتابه فلا يضبط الكتاب، يدخل عليه في صدره فعنده اختلاط وأوهام، هذا موب شيخ ثقة. هذا الذي يدخل عليه في كتابه أو في محفوظه، كذلك قس في تصرفاته. ليه يا أخوان؟ لأن التصرف الأرعوي قد يضر الدعوة سنين، فلابد أن يكون شيخ يقظا، لأن هذه قضية الشيخ، قضية الشيخ يعني يكون يقظا. مثل ما تبني أنت بيتا تترك البناية وتترك الأمور للعامل في البيت ولا تتابع حتى لو ما تعرف شيء، اعمل انك انت عارف، قول له انت ليه عبطت دي كده ان انت عارف وانت مش عارف حاجة اصلا، بس المهم خوفه، يعني المهم خوفه، هات له واحد يعرف يستلم منه عشان يخاف، يخاف ان هو يقول هذا يقظ، هذا يقظ، فلابد ان يكون عندك يقظة. فاللي يقول الطلاب هم الذين احدثوا هذا وهم الذين استعوا، سامح الله الطلاب، سامح الله اللي رب الطلاب، سامح الله من رب الطلاب. العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يذكرون في ترجمته لما جاءه طالب يبلغه عن أحد شيئا فماذا صنع؟ كان شيخ كفيف فسحبه أخذه، قال أما وجد الشيطان غيرك يأتيني بهذا؟ فما كل شيء يقال يصدق حتى لو في الخصوم يا أخوان، فضلا عن أحباب وإخوان طلاب وكذا، فلا بد أن يكون هناك يقظة، ما يكون هناك غفلة، لا بد أن يكون هناك يقظة، مو باليقظة يعني يقظة الشيخ يكون متخصص في كل شيء، لكن التثبت وهذا الأمر. فإن كان الأمر في الاجتهاد بيجتهد قدر المستطاع، إنما طالب يحرك الشيخ رد شيخ، ما تردش يا شيخ، رد في هذا، ما ترد في هذا، لا، هذا الشيخ له حكمته وله خبرته وله علمه، يراعي هذا، ينحي هذه الآن، ما يفتح هذا الملف، يفتح هذا الملف في الوقت المناسب، وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. فمن الناس من هو إمعة يروغ روغان ثعلب، هذا ليس على الاستقامة، وهذا كما قلت لك الزئبقي هذا أشر الأصناف، ولهذا قد يكون من يماشي أهل البدع أخطر من أهل البدع، يعني أنفسهم أصحاب المقالات، الإخوان الواضح عندي، التبليغ الواضح عندي، الحزبي الواضح عندي أقل خطورة من الذي يلعب على جميع الأحباب، يحضر للسلفي ويحضر للإخوان ويحضر لهذا، يتخذ هذا بطانة وهذا بطانة وهذا بطانة، يساعد هذا في مشروعه وهذا في مشروعه وهذا في مشروعه، هذا أخطر، لأن إن جئت تحذر منه قالوا كيف تحذر من سلفي، هذا رجل سلفي على العقيدة الصحيح، له أصول، شوف كلامه يقول ولا يجوز الخروج عن، شوف يقول ويحذر من جميع الجماعات وكذا طيب، لكنه يتخذون بطانة، هذا أخطر، هذا أخطر، الزئبقي هذا أخطر. وبعدين هذا إنما يسير الناس وراءه إلى هذه الجماعات لأنهم يرونه عندهم، فيقولون لو كان هؤلاء على ضلالة ما جلسهم هذا الرجل السلف. فانتبهوا يا أخواني، الذي أخطر من أهل البدع أصحاب المقالات من يجلسهم، ولهذا كانت كلمة السلف ما هي؟ الإلحاق بهم، كلمة السلف الإلحاق بهم، من اتخذ البدع بطانة هذا مثله، مثلهم، مثلهم، تبني لي مسجدا وتبني الإخوان مسجدا، أنت إخواني أصلا، ليه؟ أنا بنيت الإخوة السلفيين مسجدا وبنيت الإخوان مسجدا، أنت من بالضبط؟ أنت إخواني، طب ليه ما تخليني السلفي؟ السلفي ما يقبل إلا السلفية، ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، سنة يبقى تنفي الإخوانية، سنة تنفي التبليغية، سنة تنفي الداعشية، إنما سنة وداعشية بدع، سنة وصوفية بدع، سنة وأشعرية بدع، زوجتك استحللت فرجها بكلمة الله، طب إيه رأيك؟ لك ألف يوم والرجل أجنبي يوم، بلاش يوم ويوم، ألف يوم لك ويوم لأجنبي، تصلح زوجة؟ اوعى هقتله بقى، هطلع الأربجي ليه إن شاء الله؟ عرض يا شيخ، دينك يا شيخ، مع إنك أنت ما قابلت واحد مقابل ألف، ألف يوم لك ويوم لأجنبي، لأن أقتله وأقتله، والله لو رأيته لعالجته بسيف هذا، والله لو رأيته لبدعتك بلساني هذا وما تأخرت. وأنت مع السنة يوم ويوم، مع البدعة يوم، مش مع السنة ألف يوم ومع البدعة يوم. من هنا كانت كلمة السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. طب والسنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. فلو وضعت مع السنة اسما آخر، شيئا آخر، لم تكن سنة. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاللي يجي في رمضان يوزع عنده سيارة أكل وجبات، ينزل في مسجد أهل السنة 50 وجبة، ومسجد الحزبي 10 وجبات، وفي مسجد الإخواني 3 وجبات، وفي مسجد التبليغ 1 وجبة. اوعى تقبل، بل بين حالة. طب انت كتير، انت عندك 50 وده عنده 10 وده 3 و2 1، ولا واحد ولا يذهب بكأس عصير بس حتى. لأن المسألة ليست في هذا. المسألة لو كنت تنكر ما هم عليه لما جالستهم. واضح يا اخوان؟ نعم. اذا الاستقامة الا تروغ روغان الثعلب، انما ان تقوم على الامر وله، كما قال عمر رضي الله عنه: ولا تروغ عنه روغان الثعلب. الثعلب، نعم. ولهذا النبي ماذا قال في الذين يتبعون غير المسلمين؟ لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدرة بالقدر، ها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. تعلمون جحر ضب يا اخوان؟ جحر ملتوي، يختلف عليك مخرجه اذا دخل هنا يخرج منين، تلاقيه عن غير المتوقع. ولهذا يعرف كيف يصطاد الضب ويعرف التعامل مع الضب اهل البادية الذين لهم خبرة بهذا. انما الضب ما تعرف له فين يدخل وفين يخرج. هكذا هذا يكون كذا، لو حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني شيء ملتو وراهم صعوبة ومشقة والتواء وحلزونية معهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن نعم.
قال: والاستقامة لا بد لها من الاعتدال في كل شيء حتى يكون الإنسان مستقيما على شريعة الله عز وجل.
نعم. قال الشيخ فيصل رحمه الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على التوحيد واتباع الكتاب والسنة. استقاموا على التوحيد واتباع الكتاب والسنة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فيكون فصلا وحاسما ولا يحتاج إلى سؤال أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم.
وفي حرص الصحابة على الخير فيسألون، وفيه فقه الصحابة في السؤال فيسألون عما ينفعهم. فالحرص على الخير يقتضي السؤال، اسأل. الأمر الثاني أن تسأل عما ينفعك، لا تسأل عن شيء لا فائدة فيه. ما لونه كلب أصحاب الكهف؟ اسأل يا أخي عن قصة أصحاب الكهف وما الذي يستفاد منه. لونه الكلب أصفر، لونه الكلب أحمر، لونه الكلب، ما الذي تنتفع به من لون الكلب؟ ما الذي ينتفع به من لون الكلب؟ اسأل عما ينفعك. فهذا الصحابي ماذا قال؟ سفيان بن عبد الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يكفيني النبي قال قل أمنتم بالله ثم استقم. طيب يا أخوان هذا يكفينا؟ يكفينا إجمالا، يكفينا تأصيلا، يكفينا قاعدة، لكن الشرائع اللي تدخل تحت حد الاستقامة كثيرة جدا. لكن النبي يضع ماذا؟ كلية. فدل هذا على أن التربية تكون على ماذا؟ الكليات. أن الكليات عمرها أطول من عمر الشيخ. الكليات تغنى عن الجزئيات. لو تكلمت في الفرعيات والجزئيات 1000 جزئية يأخذ منك كم وقت من وقت؟ لكن لو وضعت كلية واحدة كل جزئية تدخل تحتها، كل جزئية تدخل تحتها. فالتربية على الكليات، التربية على القواعد، القواعد. هذا أعظم، ولا أقول من، أعظم أسلوب يتربى عليه المسلم ويربى عليه الشيخ، الكليات. اترك الطلب على الكليات، اترك الطلب على الكليات، لأن الفروع لو أنك عشت 1000 سنة ما يمكن تفرغ منها. لكن ضع الكليات التي لو حضر لك الطالب يوما واحدا لأخذ المنهج وتصور المطلوب، المطلوب في المنهج، المطلوب في طلب العلم، المطلوب في الأخلاق والمعاملة. واضح يا إخوان؟ ممكن تحضر الشيخ 5 دقائق بس وتعرف إلى أين تذهب وماذا تصنع. ليه؟ لأن الشيخ رب على الكليات، رب على الكليات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بهذا ويرب على هذا، على الكليات. قل أمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. لكفتهم يعني لا نتعلم صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، لكفتهم أصلا، لكفتهم قاعدة. اقرأ الصورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر، في ضلال، في انحراف. جنس الإنسان إلا من تحقق فيه 4 أوصاف: آمنوا فلا يفلح الكافر، وعملوا الصالحات فلا يفلح التارك للعمل الصالح، وتواصوا بالحق دعا إلى الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر لأنه سيؤذى إذا دعا. الصبر مع الدعوة دايما: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وفقط واصبر على ما أصابك، على ما سيأتيك، على ما سيأتيك. ولهذا متى ما تصدرت فقد ماذا؟ عرضت نفسك للأذى. لكن التصدر بالسنة، إنما التصدر الزئبقي تتلون زعلان ليه زعلان ليه أنت كأنك كده قدامك إخوان. لا لا أبدا، ما في منتش أنت إخوان مين ده إخواننا. وحتى لو عنده أخطاء، ما كل واحد عنده خطأ، الإخوان عندهم أخطاء والتبليغ عنده أخطاء وكل حد عنده أخطاء. لا أبدا، لهم جهود. وهل تنسى جهود الإخوان يوم كذا ويوم كذا؟ وهل تنسى؟ أنت كأنك بتلمح بالتبليغ. تبليغ 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 إيه؟ دول أحبابنا، الأحباب دول. فهؤلاء لهم جهود عظيمة جدا، والذي ينتقدهم يسد مسدهم فيروغ. ومع السلفيين يعطي. بيذكرني بخطبة حضرتها مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، عند واحد كان في وقتها يعني ما كان ظاهر المنهج جدا، لكن من مجموعة الطريري، عبد الوهاب الطريري، من مجموعة سلمان وصفر وعائض ومجموعة دي. هذا رجل منحرف خطير جدا، عبد الوهاب الطريري. لكن وقتها لا، ما كان في يعني يظهر هذا. كان ده 1412 هجرية. فحضر عنده ابن باز خطبة الجمعة. ما هي خطبة الجمعة؟ قبل أن يموت بـ5. من هو اللي قبل أن يموت بـ5؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خطبة في التوحيد عصماء، خطبة في التوحيد عصماء. ابن باز سيحضر هذه الخطبة. ف فكانت الخطبة قبل أن يموت بخمس، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، خطبة في التوحيد. نعم، الله المستعان.
قال: فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت، ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس.
لا، بالله عليك، لو جاءك طالب الآن يسترشدك، ولو جاء واحد من مرسى مطروح حضر دقيقتين قال لك والله شيخ أنا ماشي فأوصيني وصية جزاك الله خير، وصيتك أصلا جاهزة، يعني الكليات تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. هتقول يا بني عليك بتصحيح عقيدتك، أول شيء تصحيح عقيدتك، كن على السنة، هذا أول شيء. السنة التي هي إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، واحفظ حقوق أصحاب رسول الله فلا تطعن في أحد منهم، وليسلم قلبك ولسانك لهم، واتبع ولاة الأمور ولا تخرج عنهم ولا تخرج على ولي الأمر، لا بمظاهرات ولا بإضرابات ولا بكذا، واحضر الحزبية والأحزاب، وتجنب كل الفرق والجماعات، والزم جادة السلف، وهذا كله من كتب السلف. ثانيا يا ولدي احذر أن تستمع لأهل البدع والأهواء من جماعات، من أناس ينزل الميادين، ولكن يلزم أن اسمع العلماء الأكابر، ابن باز، العثيمين، ماتوا نعم لكن علمهم موجود، اسمعهم ومن هو على ضربهم ومنهجهم وكذا وكذا، احفظ هذا. ثم عليك بتزكية نفسك بالأعمال الصالحة، والزم ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم في الطاعة والمعاملة. هذا يكفي يا أخوان، هذا يكفي، توحيد وسنة ولزوم طاعة واتباع للعلماء، هذا يكفي، هذا يكفي. تعرف النصيحة هذه أتحداك لو تسمعها من غير سلف سنة، هيقول لك احذر الجماعات وكذا، هيقول لك احذر الذين يتكلمون، خلي بالك أنا بحذرك من قوم اسمه مدخلة، سب العلماء وطعنوا، اوعى تروح لهؤلاء. ها يا بني كل يؤخذ من قوله يرد، يا بني الميزان له كفتان، ما هو كفة واحدة، حسنات وسيئات. احذر قطاع الطريق، قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكين معلومة، احذر الذين يحذرون من العلماء. بس هذا يقول لك هذا هيقول لك هذا، يعني يا ولدي افتح الخط على كل أحد، الماء النجس على الماء الطاهر على الماء الطهور عندما يقسمها ثلاث أقسام، دخل كل هذا على بعض، السم مع العسل، ما ترفض شيئا، اقبل الجميع، سيكون في النهاية ماذا؟ حتفك وهلكتك. نعم. ولهذا كان شيخنا الحقيقة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه اللي ينتبه لكلياته وتقعيداته، والله تكفيه، سبحان الله يا أخوان، 7 سنوات مع الشيخ، كان بين الفينة والأخرى مثلا كل درسين 3 يعطي الشيخ موعظة بعد مغرب بعد عشاء. والله يا أخواني أنا لا أذكره إيه في موعظ الشيخ خلال 7 سنوات، لا أذكره إيه إلا أذكره تفسير سورة العصر، آخر سورة الحشر: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قول الله عز وجل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أو الله يا إخوان، يمكن 3 مواضع أو 4 مواضع في خلال 7 سنوات الشيخ يذكر به، سبحان الله. وكانت هذه الكلمات تقع في قلب الواحد موقعا عظيما، سبحان الله، كأن الشيخ يبني في قلبك لبنات وانت عارفها. والله يا اخواني لو الواحد امسك بالميكروفون ربما تكلم مثل ما تكلم الشيخ، لكن صدق الشيخ عجيب، وتشعر سبحان الله خوف دعاء الشيخ: اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعمل بكذا، حتى هذه الكلمة تقع في قلبك الموقع. ولهذا الموفق يا اخوان ما يحتاج كثرة كلام، يحتاج الإشارات، ثم هو يأخذ هذه الإشارات ويبني عليها. لكن بعض الناس تعطي الكليات والجزئيات وان تركت لحظة خفت عليه، بدأ يلتفت وبدأ يبتعد وبدأ، فالله المستعان، الله المستعان. أقول على مدار 7 سنوات والله يا إخوان وصايا الشيخ ما تخرج عنها، ارجع إلى مجموع الشيخ وفتاوى رسائل الشيخ وكتب، يعني أخذت من لقاءات الشيخ تصنيف يعني في هذه الأمور، ترى إيه هي هذه الكليات، شيخ ربى على هذه الكليات: العناية بالتوحيد، العناية بالسنة، العناية بالاتباع، الفقه في الدين، إيه الأخوة، هذه الأشياء العامة هذه، لكن هي ليست سطحية. بعض الناس يظن أنها سطحية. بعض الناس عاوز أن تكلم الشيخ على طول يتكلم في علل ويتكلم في أوجه الكوفة والبصرة في النحو، يبقى هو ده الشيخ، يعني هو ده الشيخ، ويسمع لك إيه، ويسمع لك الجمع بين الصحيحين، ويسمع لك لا، ليس العلم بكثرة الرواية الكتب، ولذا ترى أكثر الحفاظ دول بدون منهج هم اللي ضيعوا الأمة، فتنوها بحفظه وضيعوها بإضاعة أصولهم، فتنوها بحفظهم بمحفوظته بمحفوظتهم فتنوه. الشيخ فلان ضرح، الشيخ فلان منك، الشيخ فلان شوف لما هذا اسمه ذاكر، هذا عنده أعلم أهل الأرض مين، أعلم العلماء بحق مين، محمد حسن الددو وعبد العزيز الطريفي، أنا أعلم من أين أوتي هذا الرجل، أوتي من حفظ هذا وذاك. ذاكر يسأل، بل هو الذي يبتدئ يتكلم عن علماء، والعلماء كثر، لكن في علماء مؤثر، في علماء لهم، في علماء ويمدح من الددو والطريفي. فهؤلاء فتنوا الأمة بالمحفوظات وضيعوا الأمة بإضاعة الأصول، وهذا معنى قول السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. الشيخ المسند ما شاء الله صاحب الأسانيد وكذا، لكنه ضيع الأصول والكليات والقواعد. فماذا عسى أن يعلم النبي الأمة هنا؟ يعلمها كم؟ الدين كثير، لكن النبي وضع قاعدته، قل أمنت بالله ثم استقم. الدين كثير، لكن النبي قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الدين كثير، لكن النبي قال لا تغضب. الدين كثير، لكن النبي قال إيمان بالله ورسوله. لكن النبي قال الصلاة على وقتها. كليات يعلمها النبي ويضعها رسول الله، وهذه أطول عمرا من كتب تنتهي ومن دروس تتعدد. الشيخ يعيش كم سنة؟ ها؟ فلو الشيخ ركز على جزئيات 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 لن يستوعب هذه الجزئيات، تحتاج عمر البشرية ولن تنتهي. العلم ما يحيط أحد، يبقى الشيخ الناصح الموفق هو الذي يضع لك الكلية التي تستمر معك، اللي احنا بنسماها ماذا؟ حد يعرف سماها ماذا الكلية هذه؟ كبار العلم. نعم ماشي. وأيضا المادة الخام، المادة الخام، واحنا من الواحد بيروح يستورد البضاعة اللي هي بيطلعها بسيارات، ولا بيستورد المادة الخام ويحطها بقى عنده في مصانعه؟ هو ده المادة الخام. المادة الخام هذه اللي بقى بتكون بالملي، تكون بالجرام، وبعدين الجرام ده يعمل لك ايه؟ هذا هو المادة الخام التي يشكل منها الموفق ما شاء الله له أن يشكل. ولهذا لو تنظر إلى تربية الصديق وإلى مواقف الصديق تجدها مواقف تبرز فيها الكليات، تبرز فيها الكليات. تعالى زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء وكذا، شبهة خطيرة يا أخواني، شبهة خطيرة، حتى بعض الناس اهتز. ماذا قال الصديق؟ أشوفه أرجع إليه، أنتم كذبة تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، سأراجعه. قال هذا أبدا، النبي ما يقول أبدا أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء، مستحيل، لكنكم كذبة. واحد يقول طب ما دي غير على الرسول، غير على الرسول ونفى عن الرسول. لا، انظر ماذا قال، قال لئن قال ذلك فلقد صدق. لئن قال، يبقى هنا ها لئن قال فلقد صدق، إذا ما قال فأنتم كذبة، وإذا قال فلئن قال فقط. فإني أصدق في خبر سنة، أصدق فيما هو أبعد من ذلك، من مكة البيت المقدس ولا من مكة إلى السماء. تبه قاعدة. طيب في الحديبية ماذا قال عمر؟ يا رسول الله ألسنا الحق وعلى الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا؟ طيب لما جاء وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى أبي بكر الصديق ماذا قال له أبو بكر؟ قال إنه لرسول الله وإن الله لناصره، فالزم غرزة، الزم غرزة، هو رسول الله ولا تحرك إلا بوحي والله ناصره، فالزم غرزة. الكليات، الكليات، الأخ اللي يشوف في يدك كتاب، كتاب ده مين؟ والله ده كتاب نافع جدا، كتاب هذا لعباس بن عبد الحميد مش عارف ايه. طيب عباس ده معروف يعني؟ والله انا معرف، بس يعني كتاب كده. اه فتحت انت بقى المسألة دي. وانت علاء، والله يا شيخ انا معي ساعتين كده بتابع شرح عزات كده لبعض المشايخ. من هو؟ ابراهيم ابن احمد ابن عبد الحميد ما ادري ايه. وانت يا محمد، والله انا بتبقى ايه يا ابني اللي ودكوا المسائل دي؟ ايه اللي ودكوا هناك ده؟ تروحين فين؟ مين اللي قال تربى على يد ابراهيم وتربى على يد احمد وتربى على يدي عباس وتربى على يدي؟ تربى على يد الاكابر. الاكابر ما تكلموا في الفقه، تكلم علوم شروحات الحمد لله تكفيك. اكابر تكلموا في الحديث، تكلموا في التفسير، خلصتها أنهتها. إلا إذا كان هذا على جادة أهل العلم وعنده ما ينتفع به، وعلى جادة معروف بالسنة، معروف بالعلم، هذا ينتفع به، ينتفع به، لكن يكون عاملا مساعدا ينتفع به في مكتبتي، لكن مش هقرر كتابه. مش هاجي بقى يا شباب النهاردة احنا بنشرح كتاب لفلان الفلاني، لا، كتاب لفلان الفلاني يبقى ده أداء شرح العثمين رياض الصالحين، جنبنا تعليقات ابن باز على رياض الصالحين، عندنا تعليقات فيصل المبارك على رياض ايه الصالحين. لما نبقى نخلص الكوكبة دي نبقى نبص لزدحمد ده اللي هو جاي هنا كده. لكن اذا كان عندنا الحمد لله وفرة من هؤلاء العلماء، هؤلاء علماءنا، يبقى قبلتك ينبغي تتربى عندك هذه القاعدة، تتربى عندك هذه القاعدة. نعم. أما المجاهيل هؤلاء لا يتربى عندك قاعدة الطلب على يد المجاهيل، إنما الطلب على يد من عرف بالعلم والسنة. قال الإمام ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. واحد يضيع الناس، يضيع الشباب ويلعب بهم كل سنة مع منهج جديد ما عنده ثبات، ما عنده ثبات، تدرس عنده وبعد 20 سنة تقول نفس الكلام اللي سمعناه من 20 سنة. ليه؟ لأنه مبني على علم، مبني على رسوخ، مبني على اتباع. نعم.
قال فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت، ليس المراد بذلك
واحد أعطيكم الشيء بالشيء يذكر. اي والله يا اخوان، الشيء بالشيء يذكر. ناس انا ما سمعت لهم قط، ممكن يعني بعضهم كان يدرس ايام ما كنا في المملكة في الاصول، ما حضرت له قط ولا مرة، مع ان كان بعض الاخوة يروح وتعالى وكذا. انا الحمد لله ما عندي الا، انا ما عندي اصلا وقت. كان الواحد يترك درس الفوزان لابن باز، اروح بقى فين انا؟ اذا كنت انا بترك درس الفوزان من اجل ابن باز اروح انا فين بقى؟ فالجماعة اللي هم كانوا دول ما احبش احضر ابدا ابدا. لكن كان الواحد من سماع من الإخوة يعني يحسن في الظن في نفسه يعني، بس ما كان. واحد آخر أيضا موجود له برضو الأشياء هذه، سبحان الله، هو فاجأ من فترة، بس أنا لا أذكرهم ولا أحل عليهم ولا سمعت لهم ولا أعرفهم، سبحان الله. وأفاجأ أن هؤلاء في أيام الثورات المصرية نازلوا وكانوا يحاضرون مع الحزبيين على الطاولة، مع يسري ما أدري بتاع المنظر بتاع مش عارف هيئة كبار العلماء وهيئة مش عارف إيه اسمه يسري هذا وغيره، محمد يسري هذا وغيره. ألا إيه اللي جابكم هنا يا جماعة؟ في نفسي كده ألا قلت سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. شوف دول إيه بقى، يعني علمه وشروحاته. إيه والله أراهم نزلين في الثورات يؤيدوا وينظروا وغير ذلك مع الحزبيين فعلا فعلا. شوف خذ نصيحة، لا تمكن من سمعك وقلبك إلا معروف بالسن، من هو معروف بالسن. الكلام الكثير والمحفوظات ما تسمن ولا تغني من جوع. إيه والله يا أخوان رأيت هؤلاء مع إنه إيه، ولا تخيلت يوما ما أن مثلا يكونوا تبع حزبيين يؤيدون ثورات من كثرة ما كان يقال من الإخوة. لكن سبحان الله فعلا فعلا تجربة أخرى هذه أمامي أنا، من طلاب كان عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يسيل لعابك من قربهم ومن مكانتهم ومن ومات الشيخ رحمه الله تعالى. أين هم؟ أين هم مع الحزبيين مع اتجاه سلمان وصفر وعائض وهذا الاتجاه القائم؟ ما ينصرون سنة وفيهم قراءة على الشيخ، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولكن لم يعرفوا بسنة، فالمسألة ليست سهلة يا إخوان. فمتى تجيب لي بقى محمد علي وإبراهيم أحمد وفلان الفلاني وتقول لا تفتح الملف هذا جزاك الله خير، خلصت علم العثيمين أنا هعطيك بس شروحات العثيمين ونلتقي بعد 10 سنوات. هذا 10 يا سيد، هذا 10 سنوات من عمرك. خلص تفسير العثيمين، خلص شرح العثيمين على البخاري، خلص شرح العثيمين على مسلم، خلص شرح العثيمين على البلوغ، خلص شرح العثيمين على عمدة الأحكام، خلص شرح العثيمين على الأربعين النووية، خلص عقيدة العثيمين في شروحاته، خلص لغة العثيمين في كتب اللغة، خلص أصول العثيمين في كتب الأصول، خلص مصطلح العثيمين في الحديث، خلص العثيمين في الآداب. وتعالى بطل بطل لو التقينا بعد 10 سنوات وقد فرغت من علم ونتاج رجل واحد فقط هو العثيمين، إذا لحصلت خيرا كثيرا. لكن الآن العثيمين يعني ما يكفي معاصر، يعني أهم حاجة شيء الكتاب كده كبير وخلاص. لا أنا أقول لك واحد بس. طيب ما تخلص العثيمين خذ شروحات ابن باز، خلاص شروحات ابن باز خذ علوم الألباني سلاسل الآن 15 مجلد و20 مجلد يطلعوها من بعض علوم الألباني. بعد ما تخلص هذا عندك علوم الفوزان وشروحات الفوزان، عندك الشيخ ربيع وشروحات الشيخ ربيع ومجموعة، خد مجموع الشيخ العباد، خد مجموع يا اخوان احنا، خد مجموع الشنقيطي وعلوم الشنقيطي. احنا اخوان المكتبة لم تتصح. ايه اخوان بيطلع كل يوم مجاميع 20 مجلد 30 مجلد الواحد الواحد. يا ابن انت رايح فين؟ اذق يا اخي اذق اذق. ما لنا من محمد ابراهيم وجابر الزحمه ده بالشكل ده؟ خلاص انت كله. انا بحكي لك اهو، انا عندي مجاميع اهو، ها عندي تعالى اقراهم عندنا اهو. ضاقت المكتبه يا اخي، كل يوم نوسع يا اخي. عندنا مكتبة يعني كبر البيت يا اخي، ما عندنا شيء في مكان. مجموع العلماء ادى شنقيط بمجموع واحد، ادى معلمي بمجموع اثنين، ادى عباد بمجموع ثلاث، ادى حماد العنصري بمجموع اربعة، ادى ابن باس بمجموع، ادى فوزان بمجموع، ادى العثمانيين بمجموع. كبار علماءنا هؤلاء، حافظ حكمي بمجموع. تخلص انت يا ابني، يا ابني تخلص انت، الله يديك. هتخلص ده امتى؟ امتى؟ متى؟ عيد خد 100 سنة ذاكر. ايه اللي خلاك تبعد عنهم؟ لماذا تبتعد عنهم؟ هذا كله قاعدة واحدة. ما الدخل؟ الزم الاكابر قراءة وسمع. ما الدخل؟ ما خد دي حطها في البحر الميت، اتحداك لو ما كان بحر حي بعد ذلك. البحر الاسود، اتحداك لو ما كان يتلألأ نورا بعد ذلك. خلاص خد القاعدة، امشي بقى يا ابني، امشي يا ابني. انت شاكك فيها ليه؟ لماذا تشك فيها؟ ما هي قاعدة طالب ولا قاعدة شيخ، ده قاعدة أمة. هذه قاعدة أمة. الزم الأكابر، مذاكرة، سماع. وأنا دايما ما بحبش الكلام العشوائي. الزم أكابر. أنا بقولك، أنا بعطيك أهو، خلصت المجموعات دي، شروحات كتب السلف على يد الأكابر. أنهيتها يا أحمد؟ أنهيتها يا إبراهيم؟ أنهيتها يا طلعت؟ ألا. طيب ليه يا إخواني؟ طيب أنا ما، طب ما هو بثقات؟ عجبك أنت التشجيرات الملونة؟ بالأحمر والأزرق وشغل النت وشغل. لا تبتعد، لا تبتعد، عليك بالأمر العتيق. المعلومة من العالم حتى لو أخطأ بتنتفع بها، حتى لو أخطأ، اسمه قول عالم. ولهذا احنا دايما نقول يا اخوان، اما تيجي تنقل كلام ما تنقلش كلام عن عالم بالمعنى، ما تقولش الشيخ ابن باز بيقول له قول، اكتب كلام ابن باز. ابن باز امس احنا بنسمع له مقطع مهم جدا في حكم ابن زلال، جزا الله خير اخونا علاء، عثر عليه صوتي جميل جدا وبيتكلم في حكم ابن زلال، بيقولوا كده للشيخ، انت يا شيخ في تعليقك على كتاب فتح المجيد ذكرت انه اذا حكم بقانون وضعية وكذا 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 فانه يكون ماذا؟ كافر. قال انا اصلا ما لي تعليق على فتح المجيد. وبعدين قال هذا لا، لا هذا ليس بالكلام، هذا منسوب الي، هذا منسوب الي هذا. الشيخ حي. قال لكن احنا لنا تعليق على الشيخ حامد فقي، لعل هذا كلام الشيخ حامد الفقي، هذا عالو كلام الشيخ الفقي، هذا ما هو بكلامي، هذا ما هو بكلامي. فأنا تريد منهجية، أنا بقول لك تعال وأنا ماذا أملي عليك مجموعات، كل مجموعة ممكن تاخد لك 10 سنين. فلو أن الله عز وجل أبقاك 90 سنة وانت عمرك دلوقتي 30 سنة بقالك 60، يعني ايه 6 مجموعات؟ خلوهم 12 مجموعة، هتخلص كل مجموعة في 5 سنوات. وهربطوك بالأكابر، اسمع الأكابر، اقرأ للأكابر. ماذا يا أيمن؟ استمع الأكابر، ها؟ واقرأ للأكابر. لما يبقى وقت من حياتك، ما يبقى، ما يبقى. تعيشك 90 100 سنة، ما عندك وقت. مجموعات يا اخوان، مجموعات. ده ناهيك بقى عن العلماء المتقدمين، لكن انا بتكلم لك لو كنت تريد يعني ان تتلقى على يدي هؤلاء. فانا اقول الحمد لله، يغنينا بفضل الله سبحانه وتعالى، يغنينا بفضل الله عز وجل. متن الزاد، اصل في واحد، انت عايز ايه في الزاد؟ عايز ايه في الزاد؟ عايز الزاد الأساسي وهو لزوم الأكابر. تعالى وإحنا نجيب لك كم شرح للذات للأكابر فقط، كم شرح للذات الأكابر بس، استوعب أنت بس شرحه، والله استوعب بس أنت الممتع، أعانك الله على الممتع. شرح الممتع بس يا أخي استوعبه واجلس بيننا متقن شرح الممتع ما شاء الله عليك. يا أخي اللي بيشغلونا دول والله يا أخواني أما بيشكل عليه مسألة في حيط زوجته بيتصعم الشيخ ما يدري ما يدري بس فرد عضلات يا أخوان والله دم زوجته ما بيعرف يفتيه أصلا فيه لأنه هيك بقى عن دم الأمة يعني دم الأمة في الثورات ودم الأمة في الله دم الزوجة نفسه هو أخره يعني دم برغوث ممكن يقول طاهر ده أخره لكن أول بقى ما يجي لدم الحيض والنفاس ما بيعرفش ما يتقن الباب أصلا ما يتقن. فأنت ما أنهيت ابن عثيمين ولا أنهيت ابن باز ولا أنهيت ألباني ولا أنهيت مقبل ولا أنهيت فوزان دي مجموعات مجموعات شروحات ولا نهيت ابن إبراهيم ولا نهيت عبد الله بن حميد ولا نهيت سعدي مشروعات ولا نهيت حافظ حكمي مشروعات ولا نهيت عباد ولا نهيت كل هؤلاء مجموعات بتخرج علوم يا أخواني موجودة بالمجموعات 15-20 مجلد المجموعة كم سنة تأخذ منك. وهذه النصيحة دائما ما نفتأ أن نذكرها ولا نمل من تكرارها. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تفتن أنت بعيد عنا تفتن أنت ليس من تقصيري ولا كتماني لك. ترد واقعا أجيب لك الواقع يشهد لأولئك الذين لم يتربوا على منهج السلف ولم يأخذوا بقواعد السلف وعلى يد الأكابر ماذا حصل له. طب ما أنت بتقول على يد الأكابر وحصل هذا نفسيته احنا قلنا من إما من سلفيته وإما من نفسيته هذا من نفسه ما انتفع. لكن هذا لا يغير القاعدة عدم الانتفاع بالقاعدة لا يغير القاعدة عدم الانتفاع بالقاعدة لا يغير القاعدة لأن هذا يخصك ما يخص القاعدة. طلب العلم على يد الأكابر ويخرج ضال. طيب بسبب تربيته على يد الأكابر؟ لا بسبب عدم عمله بما تعلم على يد الأكابر. يبقى انحرافه عن القاعدة بسبب. يا أخي الفاعل مرفوع دائما. طلب علي العلم على يد الأكابر الفاعل من المرفوعات على الفاعل. فجاء أحمد يقول طلب عليا العلم على يدي. العيب فيك أنت، أنت رفعت فاعل ونصبته، أنت نصبته. العيب فيك ولا في القاعدة؟ العيب فيك أنت. إحنا من إحنا؟ أنت صاحب لحن لكن القاعدة صحيحة. الفاعل مرفوع، أنت ما رفعته، أنت نصبته، أنت جررته. العيب فيك أنت. فلما يطلب واحد العلم عادي الأكابر وينحرف ليس بسبب الأكابر منه. مثل الأب الذي يربي أبناء ليل نهار على الصلاح والولد في قمة الفساد نقول إذا لا يلزم أن تربي. يعني شوف هذا الشيخ بيربي ابنه ليل نهار وشوف ابنه، وهذا فتح مقهى يشرب مخدرات وشوف ابنه رقم واحد عند الشيخ، وابن الشيخ رقم 723 مش عارف ايه. طيب خلاص يبقى دعك من صلاح الاباء، والاباء عليهم بفتح المقاهي حتى يصبح ابناؤهم صالحين. هل تقع هذه القاعدة؟ القاعدة ان صلاح الاباء وتربية الاباء تأخذ بيد الابناء. لكن لو ان الله شاء ان ابن الشيخ ضل وابن الكافر استقام لا يعني هذا هيا الى الكفر ليستقيم أبناؤنا. دعوكم من الصلاح حتى لا ينحرف أبناؤنا، لأن صلاح الأب ليس هو سبب انحراف الابن، وانحراف الأب ليس هو سبب صلاح الابن. يبقى القاعدة نحافظ عليها. فلو جاء واحد يقول تم فلان هذا تربى على يد العلماء وما انتفع، نقول نعم ما انتفع، لكن ليس ذلك يرجع إلى أن التربية على يد الأكابر ليس فيها نفع، هي النفع والنفع فقط. تبعتم إخواني؟ تقعدت القاعدة شراخي واضحة يا ماجد؟ واضحة هذه القاعدة؟ معروفة يا محمد؟ اوعى اوعى، اياك اسمع واحد يقول لك انا بدرس على جابر والثاني بدرس على عبد العزيز والرابع بدرس على حمودة والخامس بدرس على عادل، هذا ممنوع. خليك مع عيار 24، بذاكر شرح العثيمين، بذاكر شرح ابن باز، بذاكر شرح عفو حكمي، نعم كده على الخط، كده على الخط، غير هذا لا. انا اقول هذا اكرر 1000 مرة، بحيث ايه؟ لما يبقى واحد من الالف، لما يبقى 2 من الالف شذوا عن هذا، اسمه 2، احنا بنحجم. انا ادري واعلم جيدا ان اللي في راسك في راسك، بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا ساربي سنوات، وياتي طالب ربما انت اول مره قبل او كذا يديك تجربه اللي هي خاصه ديت، وان في لا شرح استفدت منه جدا، وشرح في الاصول وشرح في الفرائض، هذا مهم جدا، عارف انك تروح ورا من اول نصيحه، تروح ورا وتاخذ الكتاب من عنده، عارف كده انا عارف. بس اما احصر هذا دائما حتى يكون الواحد والاثنين، احسن ما اسكت فيبقى المئة والمئتين، عارف انا كده يعني، انا عامل نسيء، عامل حساب نسبة خسائر، بس بدل ما تبقى الخسائر بالمئات تبقى الخسائر بايه؟ بالواحد بالاثنين. هكذا علمتنا الدعوة، علمتنا السنة، لما تحصرها في هذا. ولهذا احصرك، انا حضر منك تحضير عام، خلي بالكم من الاخ اللي يعمل كده، خلي بالكم من الاخ اللي يديك كتاب غير الاكابر، الا من هو معروف بالسنة على ضرب الاكابر، معروف بالسنة على ضرب الاكابر. وكتاب هذا ايضا ما تصدره، انتفع به، انتفع به، انتفع بكتاب الطالب الموفق اللي هو على ضرب الاكابر، انتفع به. لكن هتيجي يوما ما تضع درسا، تضع درسا للاكابر، دي قاعدة، قاعدة التدريس والتصدر قاعدة، قاعدة الانتفاع قد تتسع، قد تتسع قاعدة الانتفاع بضابطها وشرطها. واضح يا اخواني؟ نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يتعلم إلا ممن تكملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فقوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت، ليس المراد بذلك مجرد القول باللسان، فإن من الناس من يقول آمنت بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن المراد بذلك قول القلب واللسان أيضا، أي أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر ذلك،
أن يقر ذلك في
يقر ذلك في قلبه، بعد أن يقر ذلك في قلبه ويقر في قلبه،
لا يعني يقر أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر ذلك في قلبه، يقر هو يقوله ويقره، نعم، في قلبه ويعقد عليه، وهذا معنى عقيدة، يعني عقد القلب عليه، نعم،
أي أن يقول الإنسان بلسانه بعد أن يقر ذلك في قلبه ويعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه، لأنه لا يكفي الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان، لا بد من الإيمان بالقلب واللسان. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يدعو الناس إلى الإسلام، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال قولوا أي بألسن
الله تفلحنا،
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال قولوا أي بألسنتكم، كما أنه لا بد من القول بالقلب. وقوله آمنت بالله يشمل الإيمان بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبأحكامه وبأخباره وكل ما يأتي من قبله عز وجل تؤمن به. فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله ولا تحد عنه، لا يمينا ولا شمالا، لا تقصر ولا تزد. فاستقم على الدين واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، واستقم على الصلاة وعلى الزكاة والصيام والحج وعلى جميع شرائع الله. وقل آمنت بالله ثم دليل على أن الاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، وأن من شروط الأعمال الصالحة أي وأن من شرط الأعمال الصالحة أي من شرط صحتها وقبولها أن تكون مبنية على الإيمان. فلو أن الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي ولكن باطنه خراب وفي شك أو في اضطراب أو في إنكار وتكذيب فإن ذلك لا ينفعه.
مثل المنافق، فإن المنافق في الظاهر يعمل بالإسلام لكن في باطنه الكفر والتكذيب والعياذ بالله، هذا ما ينفعه. نعم.
ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن من شروط صحة العبادة وقبولها أن يكون الإنسان مؤمنا بالله أي معترفا به وبجميع ما جاء من قبله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا قام بعمل أن يشعر بأنه قام به لله وأنه يقوم به بالله وأنه يقوم به في الله، لأنه لا يستقيم على دين الله إلا بعد الإيمان بالله عز وجل، فيشعر بأنه يقوم به لله أي مخلصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي متبعا لشرعه. وهذه مستفادة من قوله تبارك وتعالى إياك.
انتبهتم؟ يعني أن يقوم لله وفي الله وبالله، أن يقوم به لله يعني مخلص، بيان القصد لماذا يعمل لله. طيب، وبالله إشارة إلى الاستعانة، وبالله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولهذا نجد في الأذان أنت تقرر وتقر ما يقرره ويقر به المؤذن في التكبير والشهادتين، حتى إذا جاءت دعوة المؤذن إلى الصلاة حي على الصلاة، فأنت ما تقول حي على الصلاة لأنك لست المنادي، المنادي والمؤذن. طب ماذا أنت تصنع؟ أنت المنادى عليه، أنت المنادى، فالمؤذن هو المنادي حي على الصلاة هلم، والمنادى من أنت؟ فلهذا هتقول حي على الصلاة، أنت لست مناديا، أنت منادا، وعليه تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المطلوب منك العمل، والعمل ما تقدر عليه إلا بأعانة الله لك، إياك نعبد وإياك نستعين، لهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفي الله أي متبعا لشرعه. نعم.
قال وهذه مستفادة من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فالأول قيام لله، والثاني قيام به، والثالث قيام فيه أي في شرعه. ولهذا نقول إن المراد بالصراط المستقيم في الآية الكريمة هو شرع الله عز وجل الموصل إليه، والله الموفق.
انظر فائدة الأكابر، انتبهت لهذه الفائدة؟ فإذا هذه عزيزة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء. إياك نعبد قيام لله بالعبادة، وإياك نستعين بالله في الاستعانة، اهدنا الصراط المستقيم في الله في شرعه. يبقى إياك نعبد قيام لله، وإياك نستعين بالله، اهدنا الصراط المستقيم في الله. فأنا أعبدك مستعينا بك في صراطك المستقيم الذي أتبعه. يبقى لله إشارة الإخلاص، بالله إشارة الاستعانة، في الله إشارة إلى الطريق المسلوك الموصل. انتبهتم يا اخواني؟ ما هذه الفائدة؟ ها، من يعيدها؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ها، أشرف، قيام لله يعني بالطاعة بالعبادة، إياك نعبد، حصلت من العبادة، أفردك أنت بالعبادة، لا أعبد سواك، لله قمت لك أنت لا لغيرك، يدل على ذلك تقديم ما حق التأخير، إياك الدال على الحصر، فأنت معبودي لا لي، ليس لي معبود سواك. هذا واحد. اثنان، ها، وياك نستعين بالله، استعان بالله، فإني لا أقدر على عبادة الله إلا بالله، فأنا أعبد بإعانته، ولولا إعانته ما عبدته، من هنا لن يدخل أحد الجنة بعمل، لأنك ما لك عمل أنت تستقل بدون إعانة الله لك. صحيح أنت تحركت سبب كل شيء، لكن الله أعانك، وهذا من فضل الله عليك في الدنيا بتوفيقه لك بالعمل، وفي الآخرة بإثابته لك بسبب العمل، وليست الإثابة عوضا عن العمل. ماذا عسى أن يصنع عملك هذا لو بيوزن بأدنى نعيم الجنة؟ لكن كان سببا، كان سببا، كان سببا. مثل ولا مثل أعلى، جاء حاكم المحافظة وقال شق تمليك لكل أبناء المحافظة. هو أنت عملت حاجة؟ أبدا. وما ليه اللي حصل؟ لأنك من أبناء المحافظة، سبب، لكن الشقة كلها جاية منك منين؟ من الحاك، منحها إياك، بس كده بسبب إنك من أبناء المحافظة، هذه سبب، لكن إن ليه عوض. فالعمل سبب وليس عوضا. إذا عرفت أن العمل بإعانة الله، ولولا إعانته ما عبدته. طيب، يعني إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، إياك نعبد قيام لله، وإياك نستعين بالله قيام بالله، اهدنا الصراط المستقيم في الله، أي في الطريق الموصل إليه. ها، إذن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، الفائدة، قول يا محمد، محمد دمياطي، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، إياك نعبد قيام لله، وإياك نستعين، لا لا بالله، قيام بالله، اهدنا الصراط المستقيم في الله، في الله، لله وبالله وفي الله. قول يا أستاذ أسامة، استنى الأول، خلينا إياك نعبد وإياك نستعين اهدين، ها، لله، تمام، بالله، نعم، يعني يكون عملي في الصراط المستقيم، عملي فيما شرع الله، تمام، ده احنا تقدمنا قوي ما شاء الله. تركيب المكعبات دي بتبقى محتاجة صنعة، فانت دلوقتي بدأت تبقى صنايع، ايوة، مش هتنزل بقى وتطلع، ده انت كونك بقى هتركب. طب الايمان بالقول السن مع بعض، وبنيجي بالكفر ممكن باللسان بس، ممكن بالقول بس. جميل جميل، استشكال جميل، ما شاء الله عليك ما شاء الله. لأن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد، مركب. فلا يصح الإيمان إلا بالتركيبة نفسها. فالإيمان حقيقة مركبة كالصلاة، حقيقة مركبة من قيام وركوع وسجود. لو ركعت فقط لا تصح الصلاة، لو سجدت فقط لا تصح الصلاة، لو قمت فقط لا تصح الصلاة. يبقى الإيمان حقيقة مركبة. لما نيجي بقى المسألة الثانية، نواقض الإيمان، صلاة بلا ركوع بس باطل، إيمان بما يناقض القول فقط باطل، إيمان بما يناقض العمل فقط باطل، إيمان بما يناقض الاعتقاد فقط باطل. فلما جابني يا أستاذ أسامة غير لما جاهزم، فمتى يثبت لك إيمان؟ بالحقيقة المركبة. طب هنطلع من الإيمان بما يناقض أي جزء بقى فيه؟ هيناقض القول سب الله كفر، هيناقض التصديق بالتكذيب كفر، هيناقض العمل بالسجود لغير الله ولا بالذبح ولا كفر. تماما. تصور الصلاة كده، الصلاة مش هتصح إلا بالتركيبة، صح؟ قيام ركوع سجود، طب تبطل بيه؟ لازم لا أركع ولا أسجد أقوم، ولا لو تركت الركوع فقط بطلت الصلاة؟ إنسان صلى صلاة كاملة بدون ركوع بطلت. النبي قال في حديث المخطئ في صلاته إيه؟ حديث أبو هريرة الصحيحين، ارجع فصلي فإنك لم تصل. كيف لم يصلي يا أستاذ أسامة؟ هو قد أداها أصلا. ماذا كان عنده؟ ترك ركنا من أركانه، ترك جزء. لما ترك جزء بطلت الصلاة، لأن الجزء اللي تركه ركن. إنما لو ترك الإشارة بالإصبع، لو ترك السنة ما تبطل. فلما نيجي ندخل غير ما نيجي إيه؟ نخارج. لكن نقول في المجمل ما دخلت به تخرج به. بس إزاي؟ نقول لما كان الإيمان حقيقة مركبة من قول وفعل واعتقاد، هيبقى اللي هيخرجك ما يناقض القول والفعل والاعتقاد، لكن يكفي ناقض من هذه النواقض. ولهذا أجمعت الأمة على أن من أتى ناقضا واحدا لم ينتفع بباقي ما عنده. واحد على كل الإيمان بس سب الله ورسوله، واحد على كل بس كذب بقلبه، واحد على كل بس سجد لصنم، يبقى يكفي في نواقض واحد، لكن مش يكفي في الإيمان واحد. فهمت ديت؟ لأن سؤالك جميل. تمام. يبقى لما أجي أدخل الإيمان بدخل بحقيقة مركبة، قول واعتقاد وعمل، لازم ده يكون. الحديد لوحده مش بيت، والأسمنت لوحده مش بيت، والطوب لوحده مش بيت، والبنا واقف بينهم مش بيت. امتى يكون البيت؟ حقيقة مركبة من كل ده. لكن جينا نوقع البيت، وقعت شقة من نص وقع البيت، انهدم البيت، انهدم البيت. يبقى إذن أما باجي أخرج بأي ناقض، ولما أجي أدخل بحقيقة مركبة لازم. تمام. من هنا كان إيه بنقول؟ عشان تكون مؤمن لازم قول لسان، اعتقاد القلب، عمل جار. لكن لما جينا نكفر، سب بس يكفي، اعتقاد كفر فقط يكفي، عمل كفر فقط يكفي. تمام. أحسنت. نعم. مين مالها السنة؟ أي أصول السنة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة
يكفي في الباب. نعم. يقول الشيخ فيصل معلقا على حديث أبي عمرة، هذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلها، وهو على وفاق قوله تعالى إن الذين قضوا ربهم ثم استقاموا. قال بعض العارفين مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله، واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرا وباطنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير عملكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. ويتغمدني يلبس
ويتغمدني إلى
ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على أن الاستقامة على حسب الاستطاعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، أي قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على أن تقاربوا منه بقدر المستطاع. وقوله وسددوا، أي سددوا على الإصابة، أي احرصوا على أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر المستطاع. وذلك لأن الإنسان مهما بلغ من التقوى فإنه لابد أن يخطئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والإنسان مأمور أن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع.
الله أكبر، هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: قارب وسدد. بس خلاصة المسلك العملي والعلم في الدين مقاربة وسداد. ولعل القول بالسداد يوضح المقاربة، لأن البعض قد يفهم المقاربة بإخوان ليس باللازم أن توافق الأمر، بل يلزم يا أستاذ إبراهيم أو يكفي أن تقترب منه، وهذا ليس استقامة. هو المطلوب أن تقترب ولا أن تطابق وتوافق؟ نعم، تطابق وتوافق. فقد يظن الواحد أنه قاربوا، قاربوا غير اقتربوا، اقتربوا اقتربوا منه أو كذا، إنما قاربوا معناها قاربوا ما أمرتم به، واحرصوا على ألا تقربوا منه، على أن تقربوا منه بقدر صحيح. يعني ماذا؟ يعني معناه فاتقوا الله ما استطعتم. هل اتقوا الله ما استطعتم معناها أنك تتقي بحسب ما تريد ما استطعت، فلك أن تترك بعض التقوى وأنت قادر عليه، فإن تأتي بما التقوى هاته، والذي لا تأتي به اتركه، وهذا معنى غلط. لكن الذي تعجز عنه وليس الذي تقدر عليه ثم تتركه اختيارا، هذا ليس تقوى، هذا ليس تقوى. فالتقوى فتقوى ما استطعتم تساوي اتقوا الله حق تقاته. فتقوى حق التقوى هي تقوى الله ما استطعت، لأن ما استطعت أي لا أقصر فيما أستطيعه، وهذا أصلا حقيقة التقوى. أما أن آتي بما أعجز عنه وأكلف أكلف بما أعجز، هذا زائد عن التقوى. فتقوى الله حينما تصلي جالسا لأنك عاجز عن القيام. فتقوى الله حق التقوى أمرك أنا بتقوى حق التقوى أن تأتي من الصلاة بقدر ما تستطيع. إن كنت عاجز عن القيام ما أقول لك لا، تقوى حق التقوى تقتضي أن تقوم مع عجزك عن القيام. هذا إنما هو التشدد والتنطع وتكليف من يكلفك الله به. إنما لو صليت وأنت جالس لأنك عاجز عن القيام تحقق فيك قول الله اتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا لا تستطيعه. وكان تحقيقك لتقوى الله ما استطعت هو ماذا؟ هو تقوى الله حق التقوى. ولهذا الذي يصلي جالسا عند العجز أجره كامل، لأنه اتقى الله حق التقوى، لأن حق التقوى فيه أن يصلي جالسا. قال النبي في حديث عمران عند البخاري: صل قائما، هذا حق التقوى، فإن لم تستطع فقاعدا، هذا حق التقوى، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حق التقوى. وهو في التقوى لما استطعت، إنما يكون معنى في التقوى لما استطعت مع عم الشيخ، يعني مش مشكلة تصلي الظهر وتسيب العصر، التقوى لما استطعت، هذا مفهوم غلط. كذلك أيضا قاربه، قاربه ليس معناه اقتربوا من المأمور، وليس بلازم أن تطابقوه، لا. ولهذا جاءت كلمة وسدده، لابد أن يكون عملك على السداد، أي الإصابة، أي الموافقة لشرع الله. ولا أقول أنا بأقارب، بتأكل الربا؟ لا والله أنا ما بديش يعني حد، في ناس بتدي، في ناس بتدي الجنيه باتنين، لكن أنا يعني بقارب، يعني الجنيه عندي بجنيه وربع بس، أنا غير ناس تانية، ناس تانية بيمصوا دماء الناس. إنما أنا الكل بعمله يا عم الشيخ هو أنا اليوم بديله 100,000 جنيه وبيردهم لي بعد سنة، ما هو قيمة 100,000 جنيه ديت، قيمة 100,000 جنيه ديت لما تيجي تحسبها بعد سنة بتكون قيمتها 110 103، فأنا بديها له بفايدة 103. إنما غيري لا، بيدي المية بمية، الجنيه باتنين، زي كالقاعدة التي قعدوها، يقول لك الجنيه في الحديد بجنيه، الجنيه بجنيه في الحديد. يعني ايه في الحديد؟ يعني ايه؟ تروح تشتري سيارة، سيارة وكام؟ 100,000، دفعت كام؟ 50,000، باقي كام؟ 50,000، اضرب فيه في اتنين يبقى 100,000، الجنيه بيجيب جنيه على طول، ده قاعدة. وكأن النبي قال الجنيه في الحديد بجنيه، لا لا، الجنيه بفايدة كام؟ صفر. الجنيه بجنيه، يعني الجنيه بجنيه ماذا؟ جنيهك، جنيهك هو جنيهك، ما يزيد ما يزيد. فهو يقول لك انا بقارب بدل ما اخد مقابل الجنيه اتنين، لا انا باخد ربع جنيه بس، احسن من غيري، انا بقارب. النبي يقول قاربه، لا، هذا ليست المقاربة المرادة في الحديث. انت الان تجاوزت مش قاربت، انت الان متجاوز مش مقارب، مش مقارب، انت متجاوز الان، لكن تجاوزك اخف من غيرك، لكنه لا يعفيك من الاثم. فمن اخرج جنيها قرضا بجنيه وربع اثم، طب اذا اخرج الجنيه باتنين اثم، لكن ده ربع في المؤاخذة، وده مؤاخذة على قدر ايه؟ ولهذا الله قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. قال العلماء ولا يعمل بمفهوم المخالفة في هذا، فليس معناه جواز اكل الربا ان كان اقل، فالله نهى ان تاكل الربا اضعافا مضاعفة، لكن لو اكلتها قليلا جائز، نقول هذا مفهوم غلط، فلا يعمل بمفهوم المخالفة هنا. انما الله عز وجل يعيب قوما يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فيعيب مفردا من المفردات، وليس يعني هذا أن الأقل مباح وحلال، واضح إخوان؟ ولهذا تأتي كلمة سددوا، سددوا أي ليكن عملك على السداد، ليكن عملك على الإصابة. لهذا نحرص على أمرين، نحرص على طاعة الله والإخلاص، ونحرص على المتابعة والسداد والإصابة. ليس الشأن أن تصلي فقط، إنما الشأن أن تصلي على السنة كما صلى النبي. ليس الشأن أن تصوم فقط، إنما الشأن أن تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تحج فقط، إنما الشأن أن تحج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تتزوج وتقول الزواج ده أمر شرعي، ولكن أن تتزوج على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تخطب عن منبر وتكون شيخ وتعلم، وإنما الشأن أن تعلم على السنة وأن تخطب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشأن ليس أن تأتي بالعبادة فقط، بل أن تأتي بالعبادة على الإصابة، على الإصابة. أرأيت لو أن الواحد كتب تلميذ في المدرسة بنعلمه، اكتب يا ولدي يصلي محمد صلاة الصبح، فجاء الولد في كلمة يصلي كتب الأربع أحرف الياء والصاد واللام والياء، لكن في غير محلها، بدأ باللام وبعدين الصاد وبعدين الياء وبعدين وهكذا. يا ترى وأنت مدرس تصحح له، الكلمة صحيحة ولا الكلمة خطأ؟ خطأ. ليه؟ ليه؟ ليست على السداد والصواب. يصلي هنبدأ بالياء ثم الصاد ثم اللام ثم الياء، فلو هو بدأ بالياء ثم اللام ثم الصاد ثم الياء هيبقى يصبح ايه؟ يبقى الكلمة غلط، يبقى الكلمة خطأ. طب خطأ لأن حروفها ليست هي الحروف؟ لا، لأن ترتيب الحروف لا يؤدي لهذه الكلمة. دي كلمة ودي كلمة. كذلك الطاعة، ليس الطاعة أنك تأتي بأعمال الحج وخلاص، وقوف بعرفة طواف سعى، إنما الشأن أن تحج كما حج رسول الله، كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قارب وسدد، خلاصة الدين قارب وسدد. قارب تأتي بالأمر ما اتقيت إلى ذلك سبيلا، سدد على الاتباع والسنة. نعم.
قال: ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أي لن ينجو من النار بعمله، وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له على عباده من الحقوق، ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته فيغفر له. فلما قال لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله من عليه بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ما أنجاه عمله. فإن قال قائل: هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ قال: الجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابلة، وأما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوض. فالعمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة، ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دخول الجنة، وهما اللذان يوصلان الإنسان إلى الجنة وينجيانه من النار.
نعم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد أو لن ينجو أحد منكم بعمله، كيف والله يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى ندخل الجنة بالعمل. كيف النبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ كيف؟ العلماء وقفوا عند الباء، الباء بعمله في الآية بما كنتم تعملون، الباء ما معناه؟ وفي حديث النبي بما بعمل، الباء ما معناه؟ تفسير الباء هو الذي يحل الإشكال. ففي الآيات ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء سببية، الباء سببية. يدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، فلا يدخل الجنة من لا عمل له مع القدرة والعلم مطلقا. طيب، وأما حديث النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، البأ للعوض يعني كعوض، فلن يدخل الجنة أحد بعمله كعوض، وإنما يدخل الجنة بعمله كسب. يبقى البأ في حديث النبي غير البأ في الآية، انتبهت يا علاء؟ يبقى تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم، لن يدخل الجنة أحد بعملي بقى عوض. يبقى المورد هنا غير المورد هنا، والقاعدة عند العلماء إذا اختلف الموردان فلا تعارض، فلا تعارض. متى يقع التعارض؟ إذا تسلط الواردان على موضع واحد، هو المنفي والمثبت، لا يبقى تعارض. إنما المنفي غير المثبت، فادخل الجنة بما كنتم تعملون بالسبب، لن يدخل أحد الجنة بعملك عوض، لأن الجنة ليست ثمنا للعمل. وضعت العمل في كفة ونعيمك في الجنة في كفة، فهذه توازي هذه؟ لا لا، أدنى نعيم الجنة لا يسدده عملك هذا ولو كان أضعاف مضاعفة. ثم إن هذا العمل نفسه من فضل الله عليك، فلله عليك منة في العمل سددها، ثم له عليك منة في النعيم في الجنة. يبقى إذن الجنة هذه محض فضل من الله لك، ولهذا الصحابة قال حتى أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت عملك ما يكفي ليكون عوضا عن نعيم الجنة؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الرحمة منه. يبقى إذن ما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ نقول مذهبهم في الباء الواردة في القرآن أنها باء السبب، والباء المنفية في الحديث أنها باء العوض، فلا ندخل الجنة إلا بسبب العمل. لمن؟ فمن ترك العمل مع علمه وقدرته عليه فإنه لن يدخل الجنة، لكن الله قد يتفضل على قوم فيدخلهم الجنة بغير عمل، وهم الذين يخلقهم الله وينشئهم، فهذا محض فضل منه سبحانه وتعالى. وقد لا كل إنسان العمل لعدم العلم أو لعدم الاستطاعة والقدر مع عدم وجود وقت للتمكن، إنما لا يكون هذا العمل النعيم عوضا لهذا العمل، ولهذا ينفى في الباء التي باء العوض. أما المعتزلة فرأوا ماذا؟ رأوا أن الباء عوض في قول الله بما كنتم تعملون، تلك الجنة بما كنتم تعملون، ذا عوض، ولهذا أوجبوا على الله دخول المطاع الجنة، وإن ما في فضل. كلمة فضل محذوفة عند المعتزلة، كلمة فضل، لأن مقابل الفضل عندهم ظلم. لماذا تفضل على أحمد ولم يتفضل على إبراهيم؟ يبقى ظلم، فمقابل الفضل عندهم ظلم. إنما أهل السنة لا، الفضل مقابله عدل وليس مقابله ظلم، فهذا دخل النار بعدل، وهذا دخل الجنة بفضل، فلا تعارض. إنما هم عندهم لا، يا فضل يا إما عدل يا إما ظلم، ولذا كان العدل عندهم والمراد بهذا، أصل العدل عندهم والمراد بهذا، يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ولهذا الله لا يملك أن يعفو عن العاصي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غير موجود عند المعتزلة، ولا أيضا يمنع مطيعا من دخول الجنة. في المقابل الأشاعرة يقول لو عذبهم جميعا وهم أطوع الناس، ونعمهم جميعا وهم أفسد الناس، لما سئل عما يفعل. نقول صحيح، الله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل، لكن يعلم أن فعل الله يدور بين الفضل والعدل، واللي انتم تقولون هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه. يعني يأتي بالعصاة اللي ما أطاعوا يدخلهم جنة، ويأتي المطيعين اللي ما عصوا يدخلهم النار. الله عز وجل أبى بحكمته هذا. فهؤلاء في مقابل هؤلاء، هذا معنى لن يدخل الجنة أحد معنا. يبقى تفسيرها الباء اللي هي في حديث النبي لن يدخل الجنة أحد بعمل عوض، والباء اللي في الآية وتلك الجنة التي يتوب من كنت تعملون، دي باء السببية. إذا ندخل بسبب العمل، ولكن ليس العوض، العوض ده فضل الله عز وجل. الموظف اللي بيعمل لسن الستين بياخد كل شهر ايه؟ راتب. كويس؟ كويس. ولما بينهي العمل بعد الستين ويقعد في البيت بياخد ايه؟ معاش. المعاش ده هو مشتغلش، بس المعاش ده بسبب شغل. لكن دي مين حمل الدولة لك؟ تقول احمد الله الحمد لله، يدوك 3000 احمد ربنا، 2500 احمد ربنا، زودوك 100 جنيه احمد ربنا، مش تبقى قاعد باصص للمعاش ابو 10 وانت بتاخد 3 احمد ربنا. يبقى جالك بالسبب مش عوض. انت عوضك خدت ابط الراتب، طيب وبعدين؟ ولما تموت ممكن تقول لا، ممكن تتفلسف وتقول لا، ما هم كانوا هم اسم وراتبي، راتبي كان مفترض اصلا يبقى 5، ادوني 3 وانا بشتغل وادوني 2000 وانا بعد الشغل. طب انت موت، بنتك المطلقة اخدت معاشك، طب بنتك لا هي شغالة ولا كانت موظفة، وانت موت اعطينا بنتك، يبقى اعطاء البنت ايه؟ طبعا لله المثل الاعلى، اعطاء البنت ايه؟ كان بسبب كونك موظفا في الدولة. انما احنا مش هنديك راتب انت وزوجتك وعيالك، انت راتبك ليك انت بس، لكن لما موت انت ده معنى السبب. يبقى كانت وظيفتك سبب ان بنتك تاخد معاش، لو ما انتش موظف بنتك مش هتاخد معاش بتاعك ده، ده سبب لكن مش عوض. يعني ممكن تموت انت النهاردة ولادك كلهم متزوجين ومالكش اي حد، خلاص معاشك اتقطع، بعد 10 سنين بنتك طلقت، تقدم على معاش ابوها وتاخد معاش ابوه، يبقى بسبب. يبقى السبب هذا قد لا يكافئ العوض، لكن هذا فضل، ولله المثل الاعلى، هكذا الله عز وجل. نعم نعم. إثابة، إثابة أجر من عند الله، أجر من عند الله مقابل عمل، أجر مقابل عمل. لكن الأجر اللي بيقام عمل اللي هو الحسنة بعشرة مثلا كذا كذا، ده ثواب من عند الله، مع كونك بقى أخذت العشر والعشرة بقوا 700 وال700 بقوا أضعاف كثيرة، كل ده ما يسويش شيء في النعيم. ثواب ثواب اللي هو مذكور، الحسنة بعشرة والعشرة ممكن ضعف 700 وال700 أضعاف كثير بقوا 1,000,000، كل الملايين دي، كل الملايين دي الله بيثبت لما نيجي نضعها في ميزان ونعيم الجنة مش هتكون ماذا؟ عوض. كل دي ما تسويش حاجة، لأنه الحسنة نفسها، لأن الحسنة نفسها التي من الله عليك بها منة من الله، سدد المنة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يبقى أنت أصلا في العمل ذاته اللي أنت جاي تقول الجنة عوض، العمل نفسه محتاج عوض منك، سدد فاتورة العمل الذي من الله به عليك، سدد فاتورة الهداية التي هداك الله عز وجل إليها. ولهذا قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم ولا تمن على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى أنت مخلص، بل إن فضل الله عليك كمان أوسع وكذا من وقت العمل، يبقى دخلت جانب الفضل منه سبحانه وتعالى. فحينما مثلا ولله المثل الأعلى، أما أعطيك 10,000 جنيه وأقول لك تصدق بهم، املكهم وتصدق بهم، أنا ممكن أتصدق أنا بهم، أنا إدتهم لك وأنت ملكتهم وأنت تصدق خدت الأجر، بس ده مني أنا، أنا معطيك أنا السبب. ولهذا النبي قال إيه؟ علم عمر بن الخطاب لما جاء يعطيه مالا قال لا يا رسول الله اعطيه أفقر مني، اعطيه أفقر مني. قال له النبي، النبي نهى عن شيء وأمر بشيء في الباب ده، قال خذه فتموله ثم تصدق به. يعني أنا بدي لعلاء الآن فتح الباري، فتح الباري عند علاء، قال اديه لمين؟ لأحمد مناع، تمام؟ لا خذه يا علاء قول جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير. وقبل ما تطلع مسجد يا أحمد تعال أنت عندك فتح الباري، لا خذ فتح الباري. بقى المتصدق مين؟ علاء. بخلاف أنا اديه مثلا لأحمد على طول، بس علاء لم يستشرف. في الحالة بقى التانية المنهي عنها الاستشراف، ولهذا لما حكيم بن حزام كان بيطلب كان بيطلب، فالنبي نهى عن ذلك وقال ما أتك كذا من غير استشراف الناس خذه فتموله. من هنا حكيم لم يسأل أحدا بعد اليوم، لا أبو بكر يعطيه ما يخدش، عمر يعطيه ما يخدش، خلاص امتثل بماذا؟ بزيادة، مع أن يجوز يأخذ لكن ولو. فأصبح دي القاعدة، أصبح دي القاعدة، خذ هذه حاضر، إلا في حالة واحدة أن يكون تستشعر أن للمعطي منا يعيرك بقى بعد ذلك، هيديك فتح الباري ولك أنا اللي عامل لك المكتبة، هيديك 500 جنيه واعمل حسابك في يوم من الأيام هو اللي كان فتح بيتك. فده لا، إذا كان المسألة تستشعر إن ليس المعطي من المحتسبين لكن قد يكون له منه فلا تأخذ، فلا تأخذ. هذه القاعدة في هذا الباب. نعم
قال
نعم من اللي عندك، لا مش هو اعطارك يعني، ايوه ليس باللازم ان تقول له خدها، لو هي نفس الطبعه والاخ بيدالك خدها، خدها وتصدق بها انت، طلعها انت. النبي علمنا كده سبحان الله، يعني ما ايسر الا ان يكون زي ما كما قلت لك تستشعر منه، لكن خد حتى لو هي نفس الطبعه فتكون فيها حسنة، خذه فتموله تملك ثم اخرج. نعم
ابن الجوزي، شيخ ابن الجوزي كشف المشكلة على الصحيحين، قال فإن قال كيف لا يدخل أحد منكم الجنة عمله وقد قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجواب من أربعة أوجه، أحدها أنه لولا رحمة الله السابقة التي كتب بها الإيمان في القلوب ووفق للطاعات ما نجا أحد ولا وقع عمل تحصل به النجاة.
تمام، يبقى العمل أصل من فضل الله،
فالتوفيق للعمل،
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزانوا في قلوبكم. طب اثنين،
قال أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فإن أنعم عليه بالجزاء فذلك بفضله.
هذا وجه دقيق، يعني يقول عمل عبد لسيده، يعني الله خلقك وانت عبدت بموجب خلقك وأعطاك وكذا، خلاص انت سددت عملك لسيدك، فكون يعطيك أزيد يعطيك مكافأة على هذا العمل وأنت أصلا عبد لسيدك فهذا محض فضل. الثالث الثالث
أنه قد روي في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة بالرحمة واقتسام الدرجات بالأعمال. والرابع أن
هذا وجه ثالث، وهو أن دخول الجنة يكون بالرحمة، وأما التفوت يكون بماذا؟ بالأعمال. إحنا عند الدخول.
الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير وثوابها لا يبيد أبدا، فالمقام الذي لا ينفد في جزاء ما نفد بفضل الله لا بمقابلة الأعمال.
هذا وجه طيب أيضا، طاعتك كانت مقام نافذ وإثابتك مقام لا ينفذ، لا يبغون عن حول. أحسنت يا عزاز، كلامنا جوزي هذا كلام جيد. أنت عملت عملا نفذ صح؟ زمانه نفذ ولا لا؟ عملت 60 سنة 70 سنة عملت صالح، طب الجنة مقام لا ينفد، يبقى ده فضل ولا لا؟ يبقى انت عملت في زمن النفد وأثبت ثوابا لا ينفد لا يبغون عنها حولي، هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى. كلها أوجه رحم الله أهل العلم. نعم. طيب نختم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يعجب بعمله، مهما عملت من الأعمال الصالحة لا تعجب بعملك، فعملك قليل بالنسبة لحق الله عليك.
نعم.
وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي على الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائما، ومن السؤال أن يتغمده الله برحمته، فأكثر من ذلك وقل دائما: اللهم تغمدني برحمة منك وفضل.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا أول ما تطلع المسجد ما الذكر؟ إذا خرج المسجد، شوف يا أخواني عبودية عظيمة. يا الله، إذا كان الإنسان على الطاعة والاستقامة ده إنسان عجيب. ولهذا ما تقولش بقى أنا بتربط مدارس أجنبية وأنا واخد الشهادة من لندن، واخد الدكتوراه مش عارف من كاليفورنيا ولا مش عارف يسموه إيه، ولا واخد مش عارف كل الكلام ده كلام ما بوش فايد. أنت تخرجت من مدرسة الإسلام، أنت تخرجت من مدرسة الطاعة، أنت تخرجت من مدرسة النصوص والأثار. والله يا شيخ ما أعرفش الكلام ده، أنا درست كل حاجة بس أنت بتقول ده ما درستوش أخر، يبقى أنت ما درستش حاجة، أنت ما تربيتش، أنت أصلا إنسان مش متربي. أنا بقول إنسان، يبقى أنت إنسان مش متربي. اللي ما تربى على النصوص والأثار يبقى مش متربى. خليه ياخد من جامعات العالم كله المفتوحة والمغلقة واللي عن بعد واللي عن قرب، في النهاية أنت تخرج من مدرسة النصوص والأثار؟ لا، يبقى ما تربيت. ما تربيت. اللي ما تربى على الإيمان والعمل الصالح، اللي ما تربى على الآثار ما تربى. فانظر فقط في دعاء دخول المسجد ودعاء الخروج من المسجد، ما هو؟ فإن دخلت سألت الله الرحمة، وإن خرجت سألت الله الفضل. يا الله، فأنت بين رحمة وفضل بينهما طاعة تشفع لك. إن دخلت سألت الله الرحمة، وإن خرجت سألت الله الفضل، فبين فضل ورحمة. سبحان الله. إن دخلت الخلاء دورة المياه أو خرجت، إن دخلت استعذت بالله من الخبث بالتسكين والخبائث، كل خبيث، أو الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، فمن كل خبث تستعذ إذا دخلت دورة المياه. قال لا، ده دورة المياه دي يا عم احنا حتى احنا واحنا صغيرين كده ايام ما كان عندنا مسجد واحد تلاقي العزبة كلها واقفة صف لغاية ما يطلع الواحد من دورة المياه، اول ما يطلع شفيتم، يقول له عفيتم، تمام، هو داخل لا شفيتم ولا عفيتم، هو داخل كده بس، اذا خرج شفيتم عفيتم بس. لا، وانت داخل دورة المياه مدرسة تستعيذ بالله من الخبث والخبائث، او الخبث والخبائث كل شر، واذا خرجت غفرانك، سألت الله المغفرة، سألت الله المغفرة. فانظر الى هداية العبد اذا تربى على الاسلام وعلى السنة والاستقامة، كانت أحواله كلها عبادة، وكانت أحواله كلها على الكمال والسداد، يبقى دورة المياه ديت ده فتح كبير جدا. كنا ندخل دورة المياه واطلع ده فتح كبير جدا. أنا بدخل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وبطلع غفرانة، وزوجتي أعوذ بالله من الخبث والخبائث غفرانة، وابني أعوذ بالله من الخبث والخبائث غفرانك، باجي خارج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو أجل علي، وزوجتي بسم الله توكلت على الله، نفسه وابني نفسه ونفسه، مش ابنك بيقول طلع خلي بالك السندوتش محدش ياخده منك، أو عالمك يضيع، يلا اطلع، خلي بالك من العربيات، خلي بالك من الله، خلي بالك من كل حاجة، إيه دي قول يا ابني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قول يا ابني وانت طالع الذكر اللهم اهدني بك نضل او ضل. احنا علمناهم كل حاجه. الشنطه بتاعته فيها 3 سندوتشات، 3 مش واحد ولا 3، وكمان كوبايه عصير وكمان كوبايه ميه وكمان اقلام. اوعى يا ابني، 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 وافعل يا ابني، وافعل يا ابني، وافعل يا ابني، الا قول يا ابني الدعاء بسم الله توكلت على الله. طب دخل الولد ودخلت يبقى بسم الله ولجنا بسم الله خرجت على الله يا ربنا توكل. والزوجه بالله عليك ما تقول في بيت هذا شأنه هذه. يبقى هذه طاعات كلها من فضل الله عليك. عرفت الفارق بين بيتنا، بين بيتنا وبين بيوت غيرنا؟ عرفت الفارق اللي تخرج من مدرسة الإسلام واللي تخرج من مدرسة كذا الأجنبية واللغات ومدرسة مدرية ومدرسة إيه ومدرسة إيه؟ هذا هو الفارق. عرفت المدرسة التي تعلم هذه القيم والمدرسة اللي تعلم الإنجليزية والفرنسية والطليانية إذا دخل جود مورنينج هنصرفها فين ديت؟ كم حسنة ديت جود مورنينج؟ أصلا أنا شيخ مدرس لغة إنجليزية والموجه بيقول ونظام التربية والتعليم بيقول لازم تدخل تقول جود مورنينج، لكن نظام التربية والتعليم ما منعكش تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جود مورنينج جود مورنينج خلاص، خلاها جود مورنينج بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام عليكم ورحمة الله ده تحية الإسلام، درسوا بقى التحية دي جود مورنينج مش مشكلة، جود أفترنون حتى ما هو مشكلة. المهم إن بعد السلام عليكم وأنت طالع من المدرسة من الفصل يبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفس المسألة، ليست الأولى بأولى من الثانية. يبقى نعلم هذا، لازم نعلم، لازم نربط. مين اللي صلى فيكم الصبح النهاردة؟ في حد ما صلى الفجر يا شباب؟ أنا. طيب روح صلوا تعالى في صلاة في لا ازاي ده نظام الحصة وده نظام الصلاة، يبقى هنربع على الصلاة ونربع على الذكر ونربع على الطاعة ونربع على كذا 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 آخره، هنربع على هذا. يبقى ربطنا الأمة كلها بماذا؟ السواء توك توك ها قال دعاء الركوب، سواء الحافلة قال دعاء الركوب. يبقى كل هذا لابد أن نراعيها، هذا كله من فضل الله عز وجل. نعم.
قال وقل دائما اللهم تغمني برحمة منك وفضل أن عملك لن يوصلك إلى مرضات الله إلا برحمة الله عز وجل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وفي دليل على حرص الصحابة
قاعدة، عملك لا يوصلك إلى مرضات الله إلا برحمة الله، عملك لا يوصلك إلى مرضات الله إلا برحمة الله. تعرف أخص آية في الكتب السماوية الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن؟ تعرف أخص آية، أخص آية في الكتب الثلاثة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أفضل سورة في الكتب الثلاثة الفاتحة، فمجموع الكتب الثلاثة في سورة الفاتحة، ومجموع سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبد. يبقى أخص آية في الكتب الثلاثة القرآن التوراة الإنجيل، وطبعا يصح أن يقال في التوراة والإنجيل القرآن يا أخوان، يعني لو أنا قلت القرآن في كتب الثلاثة صحيح، التوراة قرآن والإنجيل قرآن، لأن أصل مادة القرآن، القرآن مصدر قرأ، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ولهذا كل كتاب أنزله الله يطلق عليه قرآن، لكن وكل دين أنزله الله يقال الإسلام، لكن اختصاص القرآن بكتابنا واختصاص الإسلام بشريعتنا خاص به. دليل على انه علاء يطلق على التوراة والإنجيل القرآن ان النبي قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، لنبي يتغنى بالقرآن اللي هو كتابه، فكل ما يتلى كتاب أنزل الله يقال عنه ماذا؟ قرآن، لكن هذا المعنى الأخص. نعم.
قال: وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولهذا لما قال: لن ينجو أحد منكم بعمله، استفصلوا هل هذا العموم شامل له أم لا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه شامل له. ومن تدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أخواني، كأن السؤال هذا له مغزى أيضا، يعني حتى أنت، طب هل هو مجرد فقط معرفة حال النبي؟ يعني حتى أنت هل تستثنى أم لا؟ ولا قد يكون له بعد آخر؟ يعني لن يدخل أحد الجنة تبع عمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله. قال: حتى أنا إلا أن يتغمدني له برحمته. طب لماذا قالوا حتى أنت؟ يعني حتى أنت، وهنا يقول استفصل هذا العموم شامل له أم لا. الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، ومن قواعدهم في التعبد أنهم كانوا ينظرون الشيء ما لم يختص به النبي ينافسونه. إن ربك علام أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفة من الذين أمنوا معك. الوصال ظنوا في أول أمر أن هذا ليس خاص بالرسول، إنما أراد النبي أن يستبقيهم ولا شق عليه. لا، ده احنا نواصل، احنا نقدر يا رسول الله. فلما علموا ذلك خلاص تركوا، والنبي قال: من كان مصيرا فليصل إلى الصحراء. فهنا قد يكون فيه مطمع، يعني حتى أنت فممكن تستثنى، فيقول لنا: طب ولو فعلنا فعلك يا رسول الله هنستثنى، هنبقى مثلك. فلما كان الجواب حتى أنا، إذا تبين ماذا؟ أنه لن ينصرف أو لن يخرج عن هذا الاستثناء أحد. نعم.
قال: ومن تدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم أحرص الناس على العلم.
أحرص.
وجد
أنهم أحرص الناس.
أحرص الناس على العلم، وأنهم لا يتركون شيئا يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه، والله الموفق.
طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.